إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتغفروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي فلما أولكم كافركم وإنسكم وجنكم كانوا على أقصى حج رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر حج رجل واحد ما نفث ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنفسكم وذمتكم قاموا في قلب واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نفث ذلك مما عندي إلا كما ينفث المسألة إذا أسكن البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم تسقيها لكم إلا أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. قال تعالى وابن عبد العزيز كان ابو جليل يعني الخيلاني اذا حدث بهذا الحديث متى على ركبتيه كلاه على اهتمامه بما في هذا الحديث من معاني تتعلق بالله عز وجل وإيمانه على العالمين جميعا. هذا الحديث يقول المصنف رواه مسلم أو في صحيحه وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الإسلام حديث حتى في من هذا الحديث. يعني من الدار الأخيرة ليس لأهل الإسلام أن هذا الحديث سنده كل رجاله ثانيون. فهذا الحديث حتى في حديث رواه الثانيون في جملة الأحاديث التي رواها معتمدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خارج من الحديث سنقرأه كثرة كثرة مع كل من الروايات والتوريث. أول من روى هذا الحديث هو أبو ذر الأنفال الصحابي المشهور ومن شهرته زهد الطبيب الذي تميز به عن سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من يعرف اسم ابي ذر كذلك ذكره المصنف بكليته ذاهبا بذكر اسمه اسمه جلده واسم ابيه جنابه. فابو ذر اسمه جلده ابن جنابه. يقول راويا لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قالت لما يروي عن الله تبارك وتعالى انه قال اي ان هذا الحديث من الاحاديث القدسية ليس من الاحاديث العاديه النبويه. والفرق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي هو ان الحديث القدسي يريد النبي صلى الله عليه وسلم عرفه عز وجل من قوله تبارك وتعالى ومن كلامه كما يروي الصحابي الحديث العادي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن كلامه. فالحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى انه قال كذا وكذا. ومن هذه الاحاديث القدسيه هذا الحديث الذي ينزل الان. والفارق بين الحديث العادي والحديث القدسي ان الحديث العادي لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ان الله قال هذا الكلام. مثلا من قال لصاحبه يوم الجمعه اوصي والامام يخطئ فقد نوى. هذا حديث نبوي عادي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه يوم الجمعه اوصي والامام يخطئ فقد نوى. وكما ترون من يذكر فيه قال الله تبارك وتعالى. يعني الخلاف من هذا هو امثله الاحاديث العاديه كثيره جدا وهي الغالبه من الاحاديث كلها. اما الحديث القدسي فيتميز بان يبتدئه الرسول عليه السلام بقوله قال الله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث وكما في احاديث اخرى غير قليله. فمثل قوله عليه السلام قال الله تبارك وتعالى اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا اثر على قلب بشر. فهذا يقول فيه الرسول عليه السلام ايضا قال الله تبارك وتعالى. وقد عرفنا الفرق بين الحديث العادي وبين الحديث النبوي وهو فرق واضح كله في حديث الاجتماع. عرفنا الفرق بين الحديث العادي والحديث القدسي والفرق بينه واضح. كل حديث تسمعون فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنها بعد ما عرفنا هذا الفرق بين الحديث النبوي العادي وبين الحديث القدسي انما الفرق بين الحديث القدسي وبين القران الكريم. وقال الله عز وجل في القران الكريم يقول قل هو الله احد فالقران كله من اوله الى اخره كلام الله تبارك وتعالى. فما الفرق بين كلام الله عز وجل المحفوظ المصحف وبين الحديث القدسي؟ الفرق هو من ناحيتين. الناحية الأولى أن القرآن هو كلام الله عز وجل بنفسه ورعناه ثابت ذلك بالتواصل الذي لا يمكن ان يكون فيه زياده حرف او نقصان حرف. اما الحديث القدسي فهو من هو من طريق القران والمصحف ولا رؤيا في طريق التواصل إلا نظر جدا وأن ما رواه من طريق الآثار. وطريق الآثار ليس من الضروري أن يحاسب فيها حتى على الحرف الواحد. فيمكن أن يكون الصحابي نفسه لما سمع الحديث هذا الحديث القدسي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون وضع لفظة بدل لفظة أخرى بسبب اشتراكهما في المعنى. الوزن يختلف ولكن بمعنى واحد. فمن هذه الخلفية يختلف الحديث في اللغة عن القرآن الكريم. ولهناك حديث النبوي فهو ليس في مستوى القرآن الكريم من حديث التكتيك، فهو ليس في مستوى القرآن الكريم من حيث فصاحته وبلاغته. كما أننا متعقدين بتلاوة القرآن بنفس قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فله بكل حرف بحرف الحسنات، لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. هذه الكلمة التي يعبر عنها أهل العلم بأننا متعبدون بتلاوة القرآن، هذه خصوصية للقرآن وليست الحديث، بمعنى أنك إذا قرأت الحديث أي حديث كان حتى لو كان حديثا خصوصيا فلن تلقى بكل حرف هذا الكلام، هذا أمر خاص في القرآن الكريم. ولكن المسألة لك على دارته وعلى ذكره وعلى روايته تنادم دون صلاه ملك القران. بعد هذا البيان من الفرق بين القران وبين الحديث القدسي من ناحيه، وبيان الفرق بين الحديث القدسي والحديث العادي من ناحيه اخرى، نعود الى متن هذا الحديث حيث يقول: قال الله تبارك وتعالى: هو مثلا لا علاقه بانك تهجد، وقد انحرف عن الصواب فيها جماعه كثيره من العلماء المتاثرين ممن يسميهم بالحق، أي مثلا هي كلام الله تبارك وتعالى. فكلام الله عز وجل هل هو حقيقة كلام بحيث أنه كان من قبل غير مسموع، فلما تكلم الله به غير مسموعا فهو هكذا، أم هو كما يقول الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الفرق الإسلامية أن كلام الله ليس مسموعا وإنما هو كلام النفسي، يعبرون عنه بالكلام النفسي، أي أن الكلام الذي منه القرآن ومنه الأحاديث القدسية لم يتكلم الله بها، هذا ما هو كلام النفسي. أما الله لم يتكلم بها ولم يسمعها أحد منه تبارك وتعالى، لا من الملائكة ولا من البشر إطلاقا. ومن أجل هذا الانحراف عن بلاد الكلام على الحقيقة من كلام الله عز وجل جاءوا بأشياء عجيبة جدا من تقرير في الآيات القرآنية. مثلا حينما قال الله تبارك وتعالى لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وقيل لما الخلق ما قال الله لموسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ بل قول الله تبارك وتعالى هذا يقول كلامه هو تعليمه تبارك وتعالى كائن في ذاته لا يمكن لأحد أن يسمعه ولا أن يعني يحس به باعتباره إنسانا، فإنما كيف خاطب الله موسى خلق الله تماما الشجرة، فقالت الشجرة لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وقالت الشجرة: إنني أريد وجماله في المسألة من الأشاعرة والماتريدية، بينما هناك آيات صريحة أن كلام الله عز وجل يسمع، وهناك نصوص تدل على أن كلام الله إثمان، هذا هو الكلام النفسي، لكن الله لا يفهم وهو الكلام المسموع، فهذا من كره أهل البدع ممن ذكرنا وغيرهم. مثلا في الحديث الصحيح أيضا هو حديث التكذيب، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، قال الله تبارك وتعالى من ذكرني يعني من عبادي في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. إذن كلام الله على ما يعلم كلام النفس وكلام ماذا نقول قوله، الكلام النفسي هو من يسرع في هذا الحديث، إذا إنسان ذكر الله ثانيا ذكر الله سرا ذكر الله عز وجل في نفسه، أما إذا دعا الله وذكر الله على مسمع من الناس الله عز وجل من باب عز ذا الإحسان، إن الإحسان ينصره الله بهذا العدد في ملأ خير من الملأ الذين ذكر هذا الإنسان رده من بينهم، وهذا الملأ الذين هو خير من ذات الملأ إلى الفتح فمن الملائكة، فإذا ذكر الله عده بالخير أمام الملائكة فما هو ذلك أن الملائكة يسمعون ذكر الله بهذا العبد الذات لله عز وجل على الملأ. فهذه المسألة الواقع من المسائل التي كانت فيها الخلف السلف الصالح، فأنكروا حقيقة كلام الله وعبروا عنه بأن كلام الله هو كلام المكتوب، ومن مقادير هذه الانحراف أن هذا القرآن الذي نحن معشر المسلمين نذكر به على سائر البشر أنه كلام الله المحفوظ بكل حرف أنزله الله فهو كذلك، من محاذير القول والتفسير من كلام الله بأنه كلام المكتوب حمار أن يكون هذا القرآن الكريم هو كلام الله. أيضا ولا يمكن الله عز وجل ذكر في قرن عليكم السلام الذين قالوا عن هذا القرآن الكريم بأنه قال من آل بكر، فقالوا إن هو إلا قول بكر، هذا كلام باطل بداهة بالنسبة للمسلمين، فما هو الحق والصواب الذي يقابل هذا الكلام من الكلام؟ هو مثال من القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وقوله، لأن الكفار قالوا إن هو إلا قول بكر، المسلم لم يقول ولم يعتقد إن هو إلا قول رب البشر أو قول وكلام رب العالمين، فهل يقول هؤلاء الخلف بضد ما قال هؤلاء الكفار الذين نهى الله عليهم قولهم هذا إن هو إلا قول بكر؟ معركة السبيل إن تأويلهم بكلام الله فإنه نفسية في كلام الكريم الاحاديث القدسيه وهذا الحديث الذي هو الحديث الان كل هذا الكلام هو عندهم في الحقيقه ليس كلام الله لانه هو مخلوق وحينئذ تعرفون اثر العقيده لانه لا فرق عند المسلم بين كاتب يقول ان هذا القران هو كلام البشر وبين قائل اخر يقول هذا الكلام ما هو كلام البشر اي بشر الانسان وانما هو كلام سيد البشر يعني ما فرق الكلام بين من يقول هذا القران هو كلام اي بشر وبين من يقول ان هذا الكلام هو كلام محمد سيد البشر هل هناك فرق الكلام؟ هذا الجواب لا فرق لان المقصود ان نعترف بان هذا الكلام وهو القران والحديث القدسي هو كلام الله ليس كلام احد سواه فإذا كان الله عز وجل ظن المشركين على قوله في القرآن إن هو إلا قول بشر فمن قال إن هذا القرآن هو قول محمد عليه السلام هو أيضا كافر وكذلك ولا فرق أبدا إذا كان هذا الكلام هو من قول جبريل عليه السلام فذلك هو كافر يعني مكتوب أن يعتقد المؤمن لأن القرآن هو كلام الله وليس كلام أحد غيره ولا فرق بينهم من تبع هذا القرآن ببشر مثل بشر أو بسيد بشر هو محمد عليه السلام أو بسيد الملائكة هو جبريل عليه السلام كل هذا كلام لأن المكتوب أن يعتقد المسلم أن القرآن هو كلام الله ليس إلا والذين يقولون بأن كلام الله هو كلام النفس يرد عليهم سؤال أمن تكلم به؟ ألا لم يتكلم من هو الذي تكلم به؟ تجد أفراد وأجوبة عجيبة جدا منهم من يقول إن القرآن كتب الله المحفوظ فنقله جبريل ومن هذا معنى ان اي من تكلم به من هو جبريل انما هذا الكلام ليس كلام الله عز وجل في هذا التحريم هناك اخرين يصرحون فيقولون لا نجد اول من تكلم به ولكن كلام الله مخلوق والمعتزله يختلفون عن الاشاعره في ما هي ولم تكون معهم في ناحية أخرى. المعتزلة فريقين في هذه الكلالة، فهم يقولون كلام الله مخلوق. أي القرآن هذا مخلوق. فلذلك كان النزاع في زمن المعمول بعد المعمول في هذه المسألة بين المعتزلة وبين أهل السنة وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله. المعتزلة يصرحون بأن هذا القرآن هو كلام الله وبناء على ذلك هو ليس كلام الله وإنما هو مخلوق وبناء على ذلك يقولون من هو الذي قال لموسى وما تلك اليمين يا موسى السجرة ومن هو الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة بذكري وإنك بمال مقدسة سوى بأهل من المقام في رأي معتزلة يقولون هذا كلام خلقه الله في الشجرة فالشجرة هي التي تكلمت وسمعها موسى. أما الأشاعرة فجاءوا بجزء من القول يقول لا يوافق المعتزلة في حقيقة قولهم فلا يقولون كلام الله مخلوق ويقولون كما يقول اهل السنه هذا الحديث لان كلام الله ثقه من صفات الله وصفات الله كذاته فهي كلها ازليه وليس كلها من هذه حاله فالاشاعره لا يقولون بقولتي أن يعتذر، لكنهم في الحقيقة يوافقون على عليه السلام مع كثير من النفس دوران في البيان. فهم يقولون كلام الله الأجل القديم هو الكلام النفسي، هو الكلام النفسي الذي لا يسمع كالعلم. في الحقيقة الكلام النفسي هو ولئن قال نفس كلام آخر. أما هذا القول الذي سمعه موسى وسمعه محمد عليه السلام فهو هذا القول قال كلام الأسرار في السلوك كلهم. وهذا من الإعتراف الذي طلع على المسلمين الكافرين، فيجب أن نعلم جميعا أن القرآن كلام الله منه بدأ كما يعتقد السلف وإليه يعود. وكلام الله سمعه موسى منه باتاتا، وسمعه محمد عليه السلام ليلة أثني به من وراء حجاب، وتسمعه الملائكة حتى جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل روى تكلم بكلام قال له أنت تستنكر في حديثه، تستنكر الحديث، وتسمعه الملائكة فيستعين ويسجدون آيتين من رب العالمين، ويحسن استطاع بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فتتحدث الملائكة بما كلمهم الله، فكان من قبل بعث الرسول عليه السلام الجن يرتدون إلى طبقات السماء فيستغيثون هذا الكلام الذي تتحدث به الملائكة مما تكلم الله به وسمعته الملائكة يتحدث بينهم فيستغيثون السماء فينزل أحد هؤلاء الكرماء من الجن ويصيغ إلى بني إلى قريبه إلى الجن. فكلام الله يسمعه الملائكة ويسمع الأنبياء فهو كلام حقيقة ليس مخلوقا، وليس هو الكلام المكتوب الذي يجمعه الطائرة، وإنما الكلام المكتوب هو أقل من أن يذكر بجد الكلام الحقيقي كما في ذات الحديث كما يسمى ذلك. من ذكر في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فهذا كما يقول الإمام الذهبي، هذا الحديث يجمع بين الكلامين، يثبت الكلامين، الكلام النفسي والكلام اللفظي والتعبير. كان بحث الرياضة يقول فحسبنا منه هذا القدر لنعود إلى الحديث الستين الذي هو قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني قربت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. هذا الحديث يعود لكم ظاهرة واضحة يسترك في معرفتها كل من يسمع هذا الحديث، ولو دلالة أدلة على الشيخ ما يتنبأ لها إلا وإلا علم. أما المرتبة الأولى فهي أن الله تبارك وتعالى حرم الظلم فضلا منه على عباده، حرم الظلم على نفسه تبارك وتعالى، وبالتالي حرمه على البشر، فأمره بأن لا يتظالموا. فإن الله عز وجل الذي هو مالك كل شيء وخالق كل شيء، إذا كان تنزه وتنفع عن ظلم هذا المريض يريد أنتم يا عبادي أولى بكم وأحلى ألا رجل بعدكم بعدا. هذا هو الفهم الأول لهذا، فهناك فهم آخر في سورة الفتاة جاء يتعلق بأي الحج، التنين عين بعين الثلاث. ما أنا راجع الحديث أني قررت الظلم على نفسي أن ومعنى قوله ثلاثة تعالى في هذا الحديث إني حرمت الظلم على نفسي أي إنه قادر لو شاء أن يظلم الناس ويقادر على ظلمهم ولكنه تبارك وتعالى منزه عن أن يظلمهم كما كان في حديث الروايات بوزارات مختلفات منها ان الله لا يظلم الناس مثقال ذره ان الله لا يظلم مثقال ذره كما ربك بغلام العبيد ايات كثيره تكرر بان الله عز وجل تنزه عن ان يظلم الناس شيئا وتنزه الله عن ان يفعل شيئا معناه أنه بقدرته الواسعة قادر على يفعل ذلك ولكنه لا يفعل لأن له كتاب التمام. الله عز وجل قادر على الظلم يتطور في العقل وفي الذهن لا يخلقه إذا شاء ولكنه لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه في الدين لأنه منزه عن كل صفات الحسد ومن ذلك منزه عن الظلم. فجاء هذا الحديث يؤكد على المعنى فيقول إني حرمت الظلم على نفسي. ما هذا الحديث؟ هناك من كتب الكلام مثل كتاب الجوهرة وتوقف وقال فيها التصريح بأن الله عز وجل لو عذب الناس كلهم بوافيه محمد عليه السلام وأرسله النار لم يكن ظالما. ماذا يقول هذا الكلام؟ لأنهم يعتقدون أن الظلم بالنسبة لله غير ممكن. هنا الفتح في السماء كما أخبرتموها أنفا. ما وحينا إن الله قادر على أن يؤمن الناس ولكنه لا يفعل ذلك لأنه متوقع ومتوقع عن الظلم. أما أن أشعر بغيرهم فيقولون إن الظلم بمثل الله هو المتطور لا يمكن تخيله لأن ظلم دائما في هذه لا أن تتفرق في مال الغير بغير إذنه. والله عز وجل كل خلقه هو المعبود له أن يتفرق فيه بغير تفرق الكلام فهو ليس ظلم له. لذلك لا يقولون إن الله قادر على الظلم ولكنه لا يفعل بل هذا الظلم من المستحيلات التي لا تتعلق بهذه التأويلات الكبرى النهائية والقياس النهائية. ومعنى ذلك أكثر تقال من الله عز وجل العديد الطائع. وإن كانت له قال الله عز وجل أن يبقي محمدا عليه الصلاة والسلام وأن يجعل يتوسل الكافرين في مكان الدين وبالعكس أن يرفع الدين إلى أعلى درجة الجنة وأن يأتيه المكان المحمود الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فعل هذا رب العالمين أليس هناك شيء من الجنة؟ هذا يقولون ويفرقون. لكن الحديث هذا من أسرع الأدلة في الرد عليهم فإنه يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إني حرمت الظلم معناه أستطيع أن أظلم ولكن أنا حرمت ذلك عن نفسي. إذا كان الإنسان أنا حرمت على نفسي شغل بالكامل الله أن الله عز وجل من حيث قدرته يستطيع أن يبني الإنسان، فهذا واضح تجاهلا، يستطيع أن يبني أي إنسان صالح بدخل الله قادر على ذلك، ولكنه منزع من على ذلك بأمر الله كل صفات الكمال. فحينما قال إني حرمت الدنيا لنفسي، إذن لا يجوز لنا أبدا أن يترك ذلك الكلام الذي تقوله بعد كتب القرآن الكريم، يجوز لله تعذيبه الطاعة، هذا لا يجوز بحقه تبارك وتعالى أبدا، بدليل الآيات التي تقرر بأن الله راضي لما تقول، ويصريح هذا الحديث من يصريح أن الذنب أيضا ربنا على نفسه، ولذلك تعالى نحمد أن لا يظلم بعدنا بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إنكم ضالا إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا الحديث لا علاقة بالقضاء والقدر الذي أتاها فهمه كثيرا من المسلمين، وكان فيه من يقول بالجبر، وبأن الإنسان لا يملك أن يكون سعيدا ولا يملك أن يكون سخيا، وإنما هو القدر المحصور. فهذا الحديث يرد على هؤلاء ويقول: إنكم جاهل إلا من عدلته. إذا ما دام الله كما قال في السورة الكريم يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يستثني نحن لهذا من أمر الحديث الواضح أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإن كنا لنا من المهتدين فسنهتدي، وإن كنا من الضالين فلا تبيع الله. التي هكذا يأتي بجملة من جملة هذه بالرد الصحيح على مثل هذا الكلام المقبول، ويقول: استعجلي أهلكم. بعد أن يكرر فيكم جهال إلا من أجلته، يقول رب العالمين: اطلب الظلم من جهال أجعلتموني مهتدي. إذن هذا الحديث يكرر حقيقتين اثنتين، احداهما تتعلق برب العالمين والاخرى تتعلق بالمكلفين. اما الكبيرين التي تتعلق برب العالمين هي ان الهدايه هي من الله والضلال من الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء بلا شك، ولكن ان ينسى ذات أمرهم أو بعضهم على أساس يؤمنون في عقيدتهم ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فهو ربنا يقول: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولكن الكتاب ما الذي على الذين يضلهم الله ومن يغفرهم الذين يهديهم الله؟ يأتي جاء من قرآن في السنة أما الذين يضلهم الله فقد قال الله عز وجل في حق القرآن: يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء ولا يضل به إلا الفاسقين. إذن الله يضل الفاسقين أي الذين يتعلقون بخروج الطاعة في رب العالمين، فهؤلاء الذين يضلهم. ولم الذين يهديهم الله تسمعوا الجهاد في هذا الحديث، وإن الذين يقبلون على الله بقلوبهم لا يقبل منه أن يهديهم. فإذا الحديث يجمع بين حديثتين جدين، إحداهما تتعلق بالله عز وجل لأنه فعال لما يريد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه حقيقة لا يجوز بين المسلمين الشك فيها أبدا، ولكن هذه حقيقة تتعلق بالله عز وجل وهذه الصفات من صفاته ليس لنا نحن دخل في ذلك. اما الحقيقه الاخرى فهي التي تتعلق بالله. فهي تبارك وتعالى بعد ان يقول كلكم جواب الا من اجلتم يامر ذلك ويقول فالتبديل اهلكم. كلهم هذا الحديث يؤسس لنا قاعدة وهي قاعدة الأمر بأسبابه قاعدة الأمر بأسباب حتى في الهداية وفي الضلال. والذي يطلب الهداية من الله فلا بد أن الله يهديه. والذي يعرض عن الله عز وجل ولا يستهديه فسوف لا يهديه سبحانه وتعالى. وفي هذا البيان هذا جاء قوله تبارك وتعالى في سورة الرزق: أما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
لا الأمور إلا يجب ما تكون الأسباب تعرف في العمل. فلما تكون تعزية وأنا موجود إذا إذا كان الله يتبع له يجب إلا ما في هذه التبع المثال إذا كانت تعمل الله بها في عديد من الآيات فمثل هذه المسيرة وأسئلة المستقاتل من كل رسول هذا وهذا ما نفع فيه ايضا كثير من المتعسرين ما في صلاه اما من المسلمين من سياره فاخر التمييز ليس عليه السلام من السماء ويلتزم الوعد عليه السلام فيحكم الدجال ويخرجون اليهود من بكره من يوسف لا حكم على نفس من واما لا
ولا يترتب أبداً
تتمثل فيه. الرياء لون ذلك. ما منعك ان تسجد لما تمثل به عزه. القران وتسجيل تسجيل المسلمين فيه ما يستاهل بين الله عز وجل. ففي هذه فهذا حديث تتمثل فيه.
Thank you.
فيه وحرمت الدنيا على نفسي وجعلته محرما بينكم كما تعلمون. يا عبادي كلكم ضال به الا من هجمته فاستعذوني اهلكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من اسالته
ومن حيث ظلامه هو مختار في ذلك، وهذا
الحديث يدلنا على السبب الذي ينبغي ان يستعين الانسان ليصل الى الهدايه والهدايه. فقال تعالى: فاستهدوني اهدكم، فاتوا بالهدايه مني فاتوا كلكم اليها. هذا اشرح معه في الدرس الثالث. فالان تمام الحديث: يا عبادي كنتم جاهلا الا من العنصر فاستحيوني انتم. هذا الحديث في الفتره الثالثه: كنتم جاهلا الا من العنصر فاستحيوني انتم. فقوله تبارك وتعالى ايضا في الفتره الثانيه: كنتم جائعا إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمته. هذه الفترة التي قبلها كل ما يدل على مبدأ الأخذ بالأسباب. فقد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا، وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية إلى أمور تعبدية كالهداية. فقد جعل الله لك سببا من وصول منها بأن تطلب ذلك من الله، وأن تطلب الكتاب والسنة النبي أو اللجان وتستدل بهما على معرفة طريق الهدى فتثبته، ومعرفة طريق الضلال فتنصره. والقسم الثاني من الاسباب ما يتعلق بامور الديمونتي او الغريزيه كالتعامل والسلام. فهل يحصل التعامل والسلام للانسان هكذا ينجو من السماء دون ان يتعافى الانسان الاسباب المؤديه الى هذا التعامل والى مثل المسلم؟ هذا الحديث ينبهنا الى انه لا بد من الاخذ بسبب ان يوصل الى التعامل. اول سبب في ذلك ان تتوجه الى الله عز وجل، فالرزق كله بيده، فيجب ان تتوجه بكل قلب فتساله ان يسلمك. كلكم جائع إلا من أطعمكم فاستطعموني أن أطلب الطعام مني أطعمكم. وكيف يكون طلب الطعام من الله تعالى؟ يكون باتفاق طلبين اثنين، أحدهما شرعية وهو الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل من طلب رزق منه وطلب الطعام. يكون ما يصيب الانسان. والسبب الثاني الذي ينبغي ان تتوجه به الى ربك بنفسك هو ان تاتي بالسبب او بالاسباب التي هداك الله اليها في سنه المنزل. كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الارض غنيما فانتوا في مناسبها لكم ولرسله ولذي المصير. فامرنا تبارك وتعالى ان نضرب في الارض وان نسعى فيها وان ناثر باكوابها لكي نسعى وراء ريمه. هو الذي جعل لكم الارض غنيما اي مهببه مسبعه لكم تنفذ في مناسبها او تضرب عليها امرا بالاسلام وركبا وراء الرزق. فبذلك تحصلون على ما ترونه من الرزق. فهذا هو الاطعام الذي وعدكم الله تبارك وتعالى بتقديمه مجلسا بان تطلبوه منه بدعائكم وان تطلبوه من اجل السبب من الشر في الارض. اما أنه يسمع ولم يتبع إلهية من ذلك أو نقله لا يكون إلا ذلك مكتوب فهو غير أن يأخذ مدى الأسباب إلا ذات الإنسان الذي حدثناك أنت عنه بمناسبة كل صندال ثم لما قلت فاستعدوني أهلكم هذا من يتبع زاوية من ذلك ولا يحمد رزقا من الله لا بتوكل من الله ولا من شر الأرض هذا وذات الإنسان يقول ما دامت السعادة والسفارة مكتوبة فريقا في الجنة وفريقا في التعريف أرجتان فرجعهم الله أحسان اليمين والأخرى في اليسار فيقول بعض الناس إن كنت سعيدا فما يضرني على مكتوبة وإن كنت سعيدا فما يلقاني على مكتوبة هذا وذات من يتبع في غاية من ذلك ولا يأخذ بأسباب الوجود إلهنا في الظلام الحياة لأن فاتنا لكم لأن السعادة لم كانت مكتوعة من الله منذ أجل وتوالت السفارة ولكن عمالة قطعت وتجزئت من الله تبارك وتعالى ما إلهنا لكم الله عز وجل للإنسان الذي يأخذ بأسباب السعادة والإنسان الذي يأخذ بأسباب السعادة فكتب هذا الذي يأخذ بأسباب السعادة ففي سعيد والذي سيأخذ بأسباب السعادة سخيا فذلك الذي يتبع تجارة من ذلك ولا يأخذ بأسباب الرزق فهذا لا يعطيه الله عز وجل من الرزق الا شيئا قليلا جدا حتى يصل الى اخر وقت حياته اما ذات من يسعى ويصل في الارض فيعطيه الله عز وجل بقدر ما يسعى وما يصل في الارض كما قال تعالى من كان يريد عاجلته عجلنا له فيها ما نسال من نريده ثم جعلنا له جهنم وصلاها غريبة مدعورة فمن أراد الآخرة وسعى على سعيها وهو مؤمن فرجان تسال سعيه مكتوبا كل من نريده هؤلاء وهؤلاء من عثار ربك كما كان عثار ربك محظورا فأيا من طلب الآخرة أعطي الآخرة ومن طلب الدنيا أعطي الدنيا ومن طلب من الدنيا بمقدار ما يعيش فيها غير محتاج للناس غير محتاج أن يتفتح أيديهم فهذا أيضا يعطى بقدر ما يسعى من دنياه ولكن فريقة أمس إلا وسع ذلك على أمه في آخرته إذن قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي يا عبادي إنكم جائعون إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يقترن مع الكثرة الثابتة من حيث أن كل منهما يوجد على المسلم ان يأخذ الاسباب المؤديه من سببات فالسعادة لها اسباب يجب على الانسان ان يأخذها وان يطرح اسبابها والسعادة والرزق الذي ينزله ربنا تبارك وتعالى من السماء على عباده له اسباب فلا بد من ان يأخذ بها حتى يصل اليه الرزق في طريقة وعثرت بها راسل عن بشر السجود من اجل ذلك او تاكيدا للفرد الاسد باسباب الحياه الدنيويه والحصول على الرزق الذاتي خبر الصار الحكيم الصرف في الأرض في سبيل الرزق وخبره من الله في سبيل الله عز وجل. كما جاء في الحديث سعد بن عجرة رضي الله عنه قال: إنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ترى وجهك